بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري قال: وقال حميد وثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثنا حميد الطويل عن أنس قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه. الرباعية هي السن التي تلي الثنايا، فأول الأسنان من مقدم الفك الثنايا، ثنتان في الفك الأعلى وثنتان في الفك الأسفل. متوسطتان للفك. الثنايا أربع أسنان، ثنتان فوق ثنتان تحت. والغالب أن الثنايا العليا تكون عريضة دون سائر الأسنان. وبعد الثنايا الرباعية، رباعية يمنى عليا، رباعية يمنى، رباعية يمنى عليا، ورباعية يسرى عليا، ورباعية سفلى يمنى، ورباعية سفلى يسرى. فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وهي اليمنى السفلى، وشج وجهه. شج أي أصيب بضربة أثرت فيه. الشج القطع البليغ. فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال قوله: شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال أبو السعادات: وهو ابن الأثير في النهاية، الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. الأصل في الشج أن يكون في الرأس. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، وجرح شفته السفلى. قال في الحاشية: روى ابن إسحاق من حديث سعد بن أبي وقاص قال: فما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في رأسه في وجهه، وأن عبد الله بن قمية جرحه في وجنته، والوجنة هي ما يحمر من وجه الإنسان عند الخجل أو الغضب. قال: فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. المغفر غطاء للرأس، فلما حصلت الضربة نزل المغفر على الوجه فاخترق الوجنة. دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. وأن مالك بن سنان وهو والد بسعيد الخدري مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده، فقال له: لن تمسك النار. قال القرطبي رحمه الله: والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء رباعية، وليست رباعية بل هي بالتخفيف رباعية، وهي كل سن بعد ثنية بعد الثنية. قال النووي رحمه الله: وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ: والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها، حصل لها كسر ذهب منها جزء فلقة ذهبت. قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم، أي في الصبر على البلاء، وليعلموا أنهم بشر، إنما اصطفاهم الله عز وجل لتبليغ الرسالة وشرفهم وكرمهم بذلك. قال القاضي، ذكر هذا، قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، أي فلا يغلى فيهم، ويعطون خصائص الألوهية كما فعلت النصارى في ابن مريم، وكما غلا بعض هذه الأمة في النبي صلى الله عليه وسلم، بل غلوا في بعض أصحابه كغلو الرافضة في علي رضي الله عنه، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى. ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى. قال: قلت: يعني من الغلو والعبادة. قوله: يوم أحد، هو يعني جبل أحد شرقي المدينة، أي إلى جهة الشرق. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وهذا من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري وغيره. قال: وهو جبل معروف، كانت عنده الواقعة المشهورة، فأضيفت إليه غزوة أحد، وهو جبل كبير. قوله: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ زاد مسلم: كسروا رباعيته وأدموا وجهه. قوله: فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية وهو المفسر: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك، أي الدعاء دعوة إلى الله، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك، استمر فيما أنت عليه من تبليغ الرسالة، ودم أي داوم على الدعاء لربك، أي على الدعوة إلى سبيل الله، ادعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، استمر على ذلك. وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قوله وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، قوله في الصحيح، هذه اللفظة تطلق على الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، فإذا كان الحديث في الصحيحين يعبر بعض العلماء فيقول في الصحيح، وإذا كان في البخاري يقولون وفي الصحيح، وإذا كان في مسلم يقولون وفي الصحيح، لأن البخاري ومسلم أصح الصحيح، فكأن الصحيح مجموع في الكتابين، مجموع الكتابين كأنه الصحيح. وأحيانا يستعمل العلماء هذا اللفظ فيما إذا حصل شيء من التردد، هل الحديث متفق عليه أو عند أحد الشيخين، فيقول في الصحيح. فإذا في الصحيح المقروء مقصود فيما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما. ونادرا ما يطلقون في الصحيح ويريدون في الحديث الصحيح ولو خارج الصحيحين، هذا قليل، أكثر ما يطلقونه على ما سبق ذكره، حين يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما قد يتجاوز أو ماذا في اللفظة فيقال في الصحيح. قال وفيه، قوله وفيه يعني في الصحيح، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح في رؤيا رآها قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وفي رواية إن عبد الله رجل صالح. مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها. سنة 73 قوله إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعدات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، هذا أصله، إلعن لعن الله إبليس معناه طرده من رحمته، لعن الله فرعون معناه أبعده وطرده من رحمته. ومن الخلق السب والدعاء، اللعن من الخلق السب والدعاء، يسب ويدعو، يعني إذا قلت لعنه الله كما قال الله عز وجل عن إبليس لعنه الله أي طرده وأبعده، وإذا قال شخص في شخص آخر قال له هذا اللفظ فمعناه السب، قد يأتي بمعنى السب والدعاء. فإذا قال شخص لآخر لعنك الله قد يراد به طردك من رحمته، وقد يراد به السب والدعاء عليه، وإن لم يكن المقصود الطرد من الرحمة والجنة. وتقدم كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر في الصلاة، خلافا لمن قال تبطل الصلاة إذا ذكر اسم من أسماء الناس. هذا الحديث رد على أولئك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هؤلاء بأسمائهم ولم تبطل صلاته ولا صلاة من خلفه. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات معنى سمع الله لمن حمده أي أجاب حمده وتقبله. حين تقول سمع الله لمن حمده معناها أجاب الله حمد من حمده وتقبل الله حمد من حمده. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. سمع الله لمن حمده أي سمعه وأجابه، لأنه قال لمن، فضمنت سمع معنى أجاب، كأنه قيل سمع الله حمد من حمده واستجاب لحمده وتقبله. قال وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له، ولا حذف، وإنما هو مضمن. التضمين مذهب البصريين أن سمع ضمنت معنى أجاب، فدلت على السمع ودلت على الإجابة معا، فتكون أبلغ من مجرد السمع. فأين أبلغ أن يقال سمع الله من حمده بدون اللام، أو يقال أجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده؟ ذكر الاستجابة وحدها، الأول ذكر السمع وحده سمع الله من حمده، ثاني استجاب الله لمن حمده استجابة وحدها، أم سمع الله لمن حمده؟ الثالثة أبلغ. لماذا؟ لأنها دلت على السمع من لفظه سمع، ودلت على الاستجابة لورود اللام، لأنه مع اللام نستدل بوجود هذه اللام على أن سمع ضمن معنى استجاب وأجاب، فهي أبلغ. قال قوله ربنا ولك الحمد، من هنا نبدأ في الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا. الأخ يقول كيف الجمع بين ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه كسرت رباعيته، والله يقول والله يعصمك من الناس. يعصمك من الناس أي من أن يقتلوك، أن يصلوا إليك بالقتل الذي يمتنع معه تبليغ الرسالة. وأما الأذى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي في مكة وأوذي في المدينة من اليهود ومن المنافقين بالأقوال والأفعال، وأوذي من المشركين بالحروب، فالأذى قد أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذا في الأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال له ورقة بن نوفل ما جاء أحد بمثل ما أتيت به ما جئت به إلا عودي العداوة ولا ذا. فقوله والله يعصمك من الناس أي يعصمك من أن يقتلوك حتى تبلغ الرسالة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ حراسا يحرسونه، فلما نزلت الآية ترك ذلك، لأن الله قد تكفل بحفظه وأنه لا يوصل إليه بقتل. وقوله أفإن مات أو قتل، هذا من باب أن الأمر لله سبحانه وتعالى، وقدم الموت لأنه هو الذي نعم كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل في معركة بل كان موتا. ولا يشكل على هذا أن أثر السم الذي صنعه اليهود الذي سموا به النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر استمر معه إلى أن مات، فإن هذا أثر، لم يمت من أثر السم في خيبر بل بقي بعدها نحو 4 سنوات إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. نعم، فجاءه الأجل بعد أن بلغ الرسالة وفتح الله له مكة، وجاء الناس أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.